بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، لا يزال الحديث متصلاً بما بدأنا بتدارسه معا في باب ما جاء في اللو وما ورد في هذه اللفظة من الأدلة المبينة لحكم استعمالها. قد تقدمت القاعدة في ذلك، وتقدم معنا أيضا دراسة الآية الأولى والثانية مما أورده المصنف في هذا الباب، وبقي معنا دراسة الحديث الوارد في هذه المسألة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، ولكن قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل،
ولكن قل قدر الله، فيكون قدر مضاف والله مضاف إليه. إذا قلنا قدر الله، فيكون قدر فعل ماضي مبني على الفتح والله فاعل، فإما تقول قدر الله صح، وإما تقول قدر الله صحيح. نعم.
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
هذا الحديث أيها الإخوة فيه مسائل. المسألة الأولى في تخريجه وبيان درجته، وقد أفصح عن ذلك المصنف رحمه الله تعالى فقال: وفي الصحيح، ومراده بذلك صحيح مسلم، فالحديث أخرجه مسلم في صحيحه. المسألة الثانية في بيان منزلة هذا الحديث وقدره بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة يعد من الأحاديث العظيمة الجامعة، ويتبين لنا قدر هذا الحديث من خلال شروح العلماء وتناولهم له بالبيان والشرح والتوضيح والكشف عن دلائله وفوائده. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في المجلد الأول صفحة 96، وحيل على طبعة مكتبة العبيكان، قال: فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان. وقال أيضا في الكتاب نفسه بعد أن بين جملة من فوائد الحديث وأحكامه، قال: فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، بل هو أشد شيء إليه ضرورة. وقال ابن قيم عصره، من هو؟ كأنك تعرف أبو عبيس. لا عبد الرحمن، لا أحسنت. نعم، ابن قيم عصره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، هكذا وصفه الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة. وهذا وصف منطبق على ابن سعدي رحمة الله عليه، يدرك ذلك من يعني يقرأ كتبه رحمه الله. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال رحمة الله عليه: هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة. وهذا الحديث هو الحديث 12 من أحاديث كتاب بهجة قلوب الأبرار. فهذه النقول أيها الإخوة تبين لنا قدر هذا الحديث، وأنه من الأحاديث الجامعة العظيمة، وهذه الكلمات من الأئمة تدعو إلى التأمل في هذا الحديث والوقوف على فوائده والنظر في مسائله. ويعني من خلال شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه نأتي على شيء من ذلك، وإلا فالحديث بالرجوع إلى كلام أهل العلم والشروح عليه فيه فوائد كثيرة وأصول وقواعد ينتفع بها المرء في دينه ودنياه. المسألة الثالثة في شرح ألفاظ هذا الحديث وبيان معانيه، وهذا نستفيده بإذن الله من خلال شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب العظيم القول المفيد. فنقرأ كلام الشارح ونتعاون على شيء من التعليق المناسب على المواضع التي تحتاج إلى شيء من التعليق أو التنبيه.
فضلتكم. يقول الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح، أي صحيح مسلم، وانظر ما سبق في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والمؤلف رحمه الله حذف منه جملة وأتى بما هو مناسب للباب، والمحذوف قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. شرح الحديث. قوله القوي أي في إيمانه وما يقتضيه إيمانه، ففي إيمانه يعني ما يحل في قلبه من اليقين الصادق الذي لا يعتريه شك، وفيما يقتضيه يعني العمل الصالح من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم في العبادات وما أشبه ذلك.
نعم، إذن المراد بالقوة في وصف المؤمن بالقوي قوة ماذا؟ قوة الإيمان. المراد قوة الإيمان. ولعل من المناسب أن نضع عنوانا جانبيا: جهة القوة في المؤمن الذي يحبه الله. فهنا جهة القوة جهتان: الجهة الأولى في الإيمان، والجهة الثانية فيما يقتضيه الإيمان. لهذا قال القوي أي في إيمانه وما يقتضيه إيمانه، ثم فسر المقصود بالإيمان وفسر المقصود بما يقتضيه الإيمان. نعم.
وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ الجواب: لا يدخل في ذلك قوة البدن إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد إيمانه أو يزيد ما يقتضيه، لأن القوي وصف عائد على موصوف وهو المؤمن.
نعم، هنا بيان لعلة عدم دخول قوة البدن في الحديث. قال: لأن القوي وصف عائد على موصوف وهو المؤمن. فالمراد
القوي في إيمانه أو ما يقتضيه. ولا شك أن قوة البدن نعمة، إن استعملت في الخير فخير، وإن استعملت في الشر فشر.
نعم، مراد بأن القوة في الحديث هي قوة الإيمان أو ما يقتضيه الإيمان هو الذي استظهره الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، حيث قال: الظاهر أن المراد القوة في أمر الله وتنفيذه والمسابقة بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيب في ذات الله ونحو ذلك، لا قوة البدن. ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك. نعم.
قوله خير وأحب إلى الله، خير في تأثيره وآثاره، فهو ينفع ويقتدى به، وأحب إلى الله باعتبار الثواب.
نعم. وهذا اللفظ أيها الإخوة، خير وأحب إلى الله، فيه دلالة على أصل عظيم من أصول أهل السنة، ألا وهو إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، كما سيذكر الشارح ذلك لاحقا في الفوائد. نعم.
قوله من المؤمن الضعيف، وذلك في الإيمان أو فيما يقتضيه لا في قوة البدن. قوله وفي كل خير، أي في كل من القوي والضعيف خير. وهذا النوع من التذليل يسمى عند البلاغيين بالاحتراس، حتى لا يظن أنه لا خير في الضعيف.
نعم. قوله في كل من القوي والضعيف خير، أين جهة الخيرية المشتركة؟ أحسنت. جهة الخيرية المشتركة هي في الإيمان والعمل الصالح، وإن كان التفاوت حاصل بين الرجلين أو الشخصين. وقوله رحمه الله وهذا النوع من التذييل، يعني في قوله وفي كل خير بعد أن قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال هذا النوع من التذييل يسمى عند البلاغيين بالاحتراس حتى لا يظن أنه لا خير في الضعيف. وهذا الاحتراس أيها الإخوة، قوله في كل خير، يبين لنا الفائدة من الإتيان بهذه الجملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها بعد المفاضلة بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، ليدفع صلى الله عليه وسلم ما يخشى من توهم الطعن والقدح في المؤمن الضعيف. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند ذكره لهذا الحديث، قال: وإنما نبه بهذا، يعني بقوله وفي كل خير، وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر، فيتوهم متوهم ذمه، فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه، يعني تفضيل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف. نعم.
فإن قيل إن الخيرية معلومة في قوله خير وأحب، لأن الأصل في اسم التفضيل اتفاق المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف، فالجواب أنه قد يخرج عن الأصل كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم. كذلك الإنسان إذا سمع هذه الجملة خير وأحب صار في نفسه انتقاص للمؤمن المفضل عليه. فإذا قيل وفي كل خير رفع من شأنه، ونظيره قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قوله احرص على ما ينفعك، الحرص بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا.
نعم. هذا تعريف الحرص، كنا ضع عيوانا جانبيا تعريف الحرص. وهذا الحرص أيها الإخوة، قول المصنف بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا، يدل لهذا العموم لفظ ما، فما من ألفاظ العموم، فيشمل الأمر بالحرص على أمور الدين وأمور الدنيا، يعني أمور الدنيا النافعة. وأمور الدين النافعة تنقسم إلى قسمين: الأول العلم النافع، والثاني العمل الصالح. وهذا الحرص أيها الإخوة يتطلب من العبد بذل الأسباب المناسبة لما يقصده من أمور الدنيا أو أمور الدين، لابد من بذل الأسباب، فهذا مقتضى ماذا؟ مقتضى الحرص، أن يبذل المرء الأسباب المناسبة لما يطلبه ويقصده. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد قال: والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. إذن لابد من بذل الأسباب بحسب الأمر المقصود، فقد يكون السبب الذي يبذل واجبا، قد يكون السبب المطلوب مستحبا، وقد يكون السبب المطلوب مباحا. هنا قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. وهنا وقف أخواني، على طالب العلم أن يتأملها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحرص فقال احرص، وقيد هذا الحرص بماذا؟ بما ينفع، فقال احرص على ما ينفعك. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن كمال المرء عند الله بهذين الأمرين، لأن كمال المرء وقدره وعلو شأنه عند الله جل وعلا بهذين الأمرين، وبهما يعلو عند الله جل وعلا قدره ويحمد عند الله وبين خلقه. ما هما هذان الأمران؟ هذان الأمران هما: الأول تمام الحرص، تمام الحرص، والثاني أن يكون الحرص على ما ينفع. وبحسب أيها الإخوة ما يفوت الإنسان من هذين الأمرين يفوته الخير والكمال بحسبه، فإذا وجد النقص فهو من هاتين الجهتين: إما من عدم الحرص، أو من عدم الحرص على ما ينفع. قد يكون عنده حرص لكنه حرص غير تام، قد يكون عنده حرص تام لكن يكون الحرص على ما ليس بنافع، أو إن نفعه قليل. هكذا نبه أهل العلم. والعمل أيها الإخوة بهذه الوصية في الحقيقة أخذ بأعظم أسباب وسائل النجاح وأقربها للتوفيق والفلاح في الدنيا والآخرة، كما أن الأخذ بها، يعني بهذه الوصية النبوية العظيمة، يعد أخذا أيضا، أو يعد علامة على قوة الإيمان في القلب، وعلى امتلائه من حب الخير ومن الاستزادة منه، لأنه أيها الإخوة من القوة ومن الحزم ومن الجد أن يكون المرء حريصا، وأن يكون حريصا على ما ينفعه في دينه وفي دنياه. وهذا لا شك من يعني الفوائد التربوية العظيمة التي دل عليها هذا الحديث. نعم اكمل.
وأفعال العباد بحسب السبر والتقسيم لا تخلو من أربع حالات.
نعم، ضعوا عنوانا جانبيا: حالات أفعال العباد باعتبار النفع والضر، حالات أفعال العباد باعتبار أو من حيث النفع والضر. نعم.
أولا نافعة وهذه مأمور بها، ثانيا ضارة وهذه محذور منها وهذه محذر منها، ثالثا فيها نفع وضرر، رابعا لا نفع فيها ولا ضرر، وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي، لكن الغالب ألا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهي، فتأخذ حكم الغاية لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وهذه قاعدة أصولية كما لا يخفاكم، الوسائل لها أحكام المقاصد.
فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر إما لذاته أو لغيره، فحديثنا العام قد لا يكون فيه نفع ولا ضرر، لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور على غيره فيكون نفعا، ولا يمكن أن تجد شيئا من الأمور والحوادث ليس فيها نفع ولا ضرر إما ذاتي أو عارض، إنما ذكرناه لأجل تمام السبر والتقسيم. والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واتصال هذه الجملة بما قبلها ظاهر جدا.
نعم، هذا فيه التنبيه على مناسبة الجملة الثانية بالأولى. ممكن تضعون عنوان جانبية: مناسبة الجملة الثانية بالأولى، يعني ما مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، مع قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ ما هي الصلة بين الجملتين أو الرابط؟ أيوة، قال:
واتصال هذه الجملة بما قبلها ظاهر جدا، لأن من القوة الحرص، لأن من القوة الحرص على ما ينفع. وما اسم موصول بفعل ينفع، والاسم الموصول يحول بصلته
يحول
والاسم الموصول يحول بصلته إلى اسم فاعل، كأنه قال احرص على النافع. وإنما قلت ذلك لأجل أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحرص على النافع، ومعناه أن نقدم الأنفع على النافع، لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة، وهذه الزيادة لا بد أن نحرص عليها، لأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم
كان تأكد
ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصف.
لا.
فإن قلت أنا أكره الفاسقين، كان كل من كان أشد في الفسق إليك أكره. لا. فنقدم الأنفع على النافع لوجهين: أولا أنه مشتمل على النفع وزيادة، ثانيا أن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف وقوته.
وهذه قاعدة تعتبر، أن الحكم إذا علق بوصف معين فإن هذا الحكم يتأكد ويزداد طلبه بحسب ماذا؟ بحسب ما يشتمل عليه من ذلك الوصف. نعم.
ويؤخذ من الحديث وجوب الابتعاد عن الضار، لأن الابتعاد عنه اندفاع وسلامة، لقوله احرص على ما ينفعك.
نعم. وهذه أيها الإخوة يعني تنبيهات تربوية دقيقة جاءت في ثنايا كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه إذا تأملناه ووقفنا عنده. وهذه التنبيهات لا بد من مراعاتها لما فيها من الفوائد العظيمة العائدة على سلوك العبد. المصنف رحمة الله عليه نبه على مسألة النافع والأنفع، وهنا نتنبه إلى أن الأمور النافعة تتفاوت، الأمور النافعة تتفاوت أي ليست على درجة واحدة في النفع والفائدة. والعاقل والناصح لنفسه يحرص على ماذا؟ يحرص على الأنفع منها فالأنفع، يعني بحسب درجاتها ومراتبها. ولهذا أيها الإخوة، أن المرء مع تمام حرصه على ما ينفع، فإنه يجب عليه في المقابل أن يحرص على الابتعاد على ما يضر، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمة الله عليه، حيث قال: ويؤخذ من الحديث وجوب الابتعاد عن الضار. وهذه فائدة أيضا تربوية هامة جدا، كما يجب الحرص على ما ينفع، فيجب الحرص أيضا على الابتعاد عما يضر ويؤثر فيما ينفع ويفيد، لأن الابتعاد عما يضر فائدته أنه يبعد الخلل عن المرء بما يستفيد منه. نعم.
قوله: واستعن بالله، الواو تقتضي الجمع، فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص، والحرص سابق على الفعل، فلا بد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله. والاستعانة طلب العون بلسان المقال، كقولك: اللهم أعني، أو لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
عند شروعك بالفعل، أو بلسان الحال، وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل، وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة، أو طلب العون بهما جميعا. والغالب أن من استعان بلسان المقال فقد استعان بلسان الحال.
نعم. إذن استفاد من هذا الجزء من كلام المصنف مسائل، أو في كلامه مسائل. الأولى في تعريف الاستعانة، فيقرر المصنف أن الاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل بلسان المقال أو بلسان الحال أو بهما جميعا. والاستعانة أيها الإخوة والتوكل بمعنى واحد، لا فرق بينهما، كما نبه على ذلك المقريزي رحمة الله عليه في كتابه تجريد التوحيد المفيد. وهنا في قول المصنف: والاستعانة طلب العون بلسان المقال، كقولك: اللهم أعني، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا ذكر الحوقلة هنا؟ لأنها كلمة استعانة. نعم، لأن الحوقلة كلمة استعانة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة المجلد الثاني صفحة 81، قال: هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. انتبهوا لهذا التنبيه الدقيق. قال: هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع. وهذا واقع، عندما يقع الإنسان في المصيبة مباشرة ماذا؟ يضرب إحدى يديه بالأخرى ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالاسترجاع، يعني بقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الإخوة فوائد من كلام المصنف تتعلق بالاستعانة. الفائدة الأولى: أن الاستعانة بالله لابد أن تكون مقرونة بالعمل ومصاحبة له من أول الفعل أو العمل حتى نهايته. يعني لابد أن يكون التوكل على الله والاستعانة بالله في العمل من بداية العمل وحتى نهاية العمل. ولهذا أحيانا يأتي التخلف أو التوقف عن العمل بسبب ضعف التوكل،
يأتي التوقف أو التخلف عن العمل بسبب ضعف التوكل على الله تبارك وتعالى فيه. إذن هذه فائدة لابد من التنبه لها. وفي جميع الأعمال العبادات والأمور الدينية والدنيوية. الفائدة الثانية فائدة الأمر بالاستعانة، ما هي؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ما فائدة الأمر بالاستعانة؟ فائدة الأمر بالاستعانة أيها الإخوة هنا هي تنبيه العبد على عجزه عند قيامه بأموره، تنبيه العبد على أنه عاجز عن قيامه وأدائه لأموره، وأنه لا غنى له عن ربه في أعماله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل كلمة عظيمة، قال: لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفع عبادة لله، تنبيه هام أيها الحرص على ما ينفع عبادة لله، لأن فيها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن حرصه على ما ينفع عبادة لله، ولا تتم، يعني هذه ولا يتم الحرص على ما ينفع، قال: ولا تتم، أي هذه العبادة وهي الحرص على ما ينفع، إلا بعون الله، إلا بعونه، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. وهذا أمر لابد يعني أن لا يغيب عن أذهاننا أيها الإخوة. ولضرورة العبد إلى الاستعانة أيها الإخوة نجد أن النصوص الشرعية جاءت بها متكاثرة وبألفاظ أيضا متعددة وفي أحوال وظروف ومقامات مختلفة يباشرها العبد. وقد نبه أهل العلم على شيء من هذه المواضع. في الصلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي أدبار الصلوات حديث من؟ معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي دعاء القنوت في حديث أو دعاء عمر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك. والأثر هذا ثابت. وعموم بعض الأدعية، أي الأدعية العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، الحديث طويل في سنن ابن ماجة. في لفظ: ربي أعني، كما في الأدب المفرد للبخاري. المهم أيها الإخوة هذا يعني يبين لنا ضرورة ماذا؟ ضرورة العبد إلى الاستعانة، وأنه لا غنى له عن عون الله تبارك وتعالى.
ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلا فهذا جائز، ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق، وإنما عليك أن تشعر أنها كمعونة، أنها كمعونة بعض أعضائك لبعض، كما لو عجزت عن حمل شيء بيد واحدة فإنك تستعين على حمله باليد الأخرى. وعلى هذا فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائك، فلا تنافي قوله صلى الله عليه وسلم: استعن بالله.
نعم، ممكن نضع عنوانا جانبيا: حكم الاستعانة بالمخلوق، وهذا واضح في كلام الشيخ. طيب،
قوله: ولا تعجزن، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة.
نعم، يصح ولا تعجزن بفتح الجيم، ولا تعجزن بكسر الجيم.
ولا ناهية، والمعنى لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة، وليس المعنى لا يصيبك عجز، لأن العجز عن الشيء غير التعاجز، فالعجز بغير اختيار الإنسان ولا طاقة له به، فلا يتوجه عليه نهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل اجتمع في هذا صدق النية بالحرص والعزيمة بعدم والعزيمة بعدم التكاسل، لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعه، وهذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فما دمت عرفت أن هذا نافع فلا تدعه، لأنك إذا عجزت نفسك خسرت العمل الذي عملت، ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز والكسل. وكم من إنسان بدأ العمل ولا سيما النافع ثم أتاه الشيطان فثبطه، لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضار فيجب عليه الرجوع عنه، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وذكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب عليه، فوجد نملة تحمل طعاما تريد أن تصعد به حائطا، كلما صعدت قليلا سقطت، وهكذا حتى صعدت، فأخذ درسا من ذلك فكابد حتى صار إماما في النحو.
نعم، هذه أو هذا الجزء من كلام الشارح رحمه الله عند قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعجزن، يفيدنا والإخوة فائدة عظيمة، وهي الآثار المترتبة على العجز أو مضار العجز. فكما يفيد الشارح أن للعجز يعني للتكاسل وللتهاون ولضعف العزم آثار سيئة، منها الوقوع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن أمره حيث قال أو عن نهيه حيث قال ولا تعجزن، وهذا لا شك أيها الإخوة يعني بحد ذاته مضرة. والأثر الثاني السيء فوات الأمور النافعة، فوات الأمور النافعة وخسران الأعمال المفيدة. والأمر الثالث أو الضرر الثالث المترتب على العجز تعويد النفس على الكسل والتدني في الهمة. والضرر الرابع الاستجابة لداعي الشيطان من الميول إلى التكاسل والرغبة في الراحة والضعف، بل والوقوع في المعاصي والعياذ بالله. فهذا من آثار العجز العظيمة، لأن النفس إذا صرفت عن الحرص عما ينفع ومالت إلى التكاسل وإلى العجز لا شك أن الشيطان يجد حظه منها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: وأصل المعاصي كلها العجز، وأصل المعاصي كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي. وقال أيضا كلمة عظيمة قال: والعجز مفتاح كل شر، والعجز مفتاح كل شر. وابن القيم رحمة الله عليه لما جاء عن قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، قال أيضا فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه، فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. العجز في مقابل الحرص على ما ينفع. قال فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز. وهذا أيضا فائدة تربوية عظيمة في هذا الباب. طيب انتقل إلى قوله وإن أصابك شيء.
قوله إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه هي المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث العظيم إذا حصل خلاف المقصود.
يعني إن حصل خلاف ما أراد المرء بعد قيامه بالحرص على ما ينفعه ومع استعانته بالله جل وعلا وتركه العجز، هذه الأمور كلها بذلها ووجدت منه، ثم حصل خلاف ما كان يسعى إليه، فما هو موقفه في هذه الحال؟ هذه الجملة تبين الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم، ننظر في الشرح. قال في المرتبة الأولى،
فالمرتبة الأولى الحرص على ما ينفع، والمرتبة الثانية الاستعانة بالله، والمرتبة الثالثة المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز. وهذه المراتب إليك.
يعني هذه المراتب بيد من؟ بيد العبد، أن يحرص على أن يكون حريصا، أن يكون حرصه على ما ينفعه، أن يستعين بالله على ما يحرص عليه، أن يمضي فيما يعني حرص عليه ويستمر ويدرك التعاجز. طيب هذه كلها بيد من؟ بيد العبد. طيب
المرتبة الرابعة إذا حصل خلاف المقصود فهذه ليس إليك، وإنما هي بقدر الله. ولهذا قال وإن أصابك ففوض الأمر إلى الله تعالى. قوله وإن أصابك شيء أي مما لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول إلى مرامك فيما شرعت فيه من نفع، فمن خالفه القدر ولم يأتي على مطلوبه لا يخلو من حالين.
من لحقه أو أصابه خلاف ما كان يسعى إليه، حصل أمر ليس مما تتطلع إليه نفسه أو يسعى إليه، جميع الأسباب التي بذلها وأتى بها لم تنفذ بأمر الله جل وعلا، حصل خلاف ما كان يتوقعه أو يريده. فهنا أيوة قال فمن خالفه القدر،
فمن خالفه القدر ولم يأتي على مطلوبه لا يخلو من حالين، الأولى أن يقول لو لم أفعل ما حصل كذا، الثاني أن يقول لو فعلت كذا كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. مثال الأول قول القائل لو لم أسافر ما فاتني الربح، ومثال الثاني أن يقول لو سافرت لربحت. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني دون الأول لأن هذا الإنسان عامل فاعل، فهو يقول لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لحصلت مطلوبي، بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا من الأعمال. قوله كذا كناية عن مبهم وهي مفعول لفعلت. قوله لكان كذا فاعل كان والجملة جواب لو. قوله قدر الله خبر لمبتدأ محذوف أي هذا قدر الله، وقدر بمعنى مقدور، لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله ويطلق على المقدور الذي وقع بتقدير الله.
نعم، هذا ممكن نضع عنوانا إطلاقات القدر، إطلاقات القدر أو قدر الله. نعم، والمعنى أن هذا هو الذي قدره الله كما سيأتي عند الشارح رحمة الله عليه، وهذا الذي قضاه الله جل وعلا عليه، هذا المقصود. نعم،
ويطلق على المقدور الذي وقع بتقدير الله وهو المراد هنا، لأن القائل يتحدث عن شيء وقع عليه، فقدر الله أو أي مقدوره، ولا مقدر ولا مقدر إلا بتقدير، لأن المفعول نتيجة الفعل، والمعنى إن هذا الذي وقع قدر الله وليس إلي، أما الذي إلي فقد بذلت ما أراه نافعا كما أمرت. وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجل، وأن الإنسان إذا فعل ما أمر به ما أمر به على الوجه الشرعي فإنه لا يلام على شيء ويفوض الأمر إلى الله. قوله وما شاء فعل جملة مصدرة بما الشرطية، وشاء فعل الشرط، وجوابه فعل، أي ما شاء الله أن يفعله فعله، لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد سبق ذكر قاعدة
جاوز هذا الكلام، سيأتينا إن شاء الله في باب القدر إلى قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله
فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اسم إن قصد لفظها، أي فإن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان، وعمله ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن، فإن الشيطان يحب ذلك. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، حتى في المنام يريه أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوة ويشوش فكره، وحينئذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال تشوش الفكر، فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فإذا رضي الإنسان بالله ربا وقال هذا قضاء الله وقدره وأنه لا بد أن يقع، اطمأنت نفسه وانشرح صدره.
خلاصة معنى ما تقدم أيها الإخوة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، من خلال ما ذكر الشارح رحمة الله عليه. أقول خلاصة المعنى أن يقال أن على المسلم إذا حصل له ما لا يحبه ولا يريده بعد حرصه على ما ينفع، وبعد بذله الأسباب، وبعد استعانته بالله، ماذا عليه؟ عليه تفويض الأمر لله والتسليم لقضاء الله وقدره، وعدم لوم النفس وعتابها، لأنه قد أدى الذي بيده وأدى الذي عليه. ولهذا قال الشارح رحمة الله عليه، قال والمعنى أن هذا الذي وقع قدر الله وليس إلي، أما الذي إلي فقد بذلت ما أراه نافعا كما أمرت. وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجل، وأن الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي فإنه لا يلام على شيء ويفوض الأمر إلى الله عز وجل. وعليه كذلك أن يستعمل العبارات النافعة والألفاظ الطيبة، وأن يبتعد عن ماذا؟ عن النطق بكل كلمة تدل على حسرة أو ندم أو توحي بحزن، فهذا منهي عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا ماذا؟ هذا جانب استعمال العبارات الطيبة بعد البذل الأسباب وحصول الأمر على خلاف المقصود. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنلاحظ أنه هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن قول لو، لكن متى؟ بعد فوات الأمر، بعد فوات الأمر، وذلك لعدم فائدة لو هنا، فاستعمال لو هنا لا فائدة منه ولا نتيجة ترجى، كما أن استعمالها هنا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فتح عمل الشيطان الذي هو اللوم والحزن والأسف والحسرة ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على قضية أصلية أساسية إيمانية عظيمة، وهي ماذا؟ ملاحظة القدر، ملاحظة القدر، وأنه لو قدر هذا الشيء من الله جل وعلا لتحقق، وأن لو أراده الله تبارك وتعالى لما استطاع أحد أن يمنع وجوده. فلهذا أرشد إلى هذه الكلمة العظيمة، وهي قول قدر الله وما شاء فعل. والمعنى يعني كما قال الشارح رحمة الله تعالى عليه عند قوله وما شاء فعل، أي ما شاء الله أن يفعله فعله، لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. هذا يعني خلاصة ما يمكن أن يذكر مما تقدم من شرح الشارح لهذه الجملة. ننتقل إلى الفوائد. اسمحوا لنا اليوم ترى شوي درس طويل عشان نعوضكم الأسبوع الماضي. المشايخ قبل عندنا في المدينة يقول إذا كان الدرس ما يستمر ساعتين لين ثلاث ساعات يا أبو عائشة ما يسمى درس، والحين ساعة لا ربع نتمطط. فالله يعين. بس نعم.
ويستفاد من الحديث أولا إثبات المحبة لله عز وجل لقوله خير وأحب.
نعم، فهو تعالى يحب، وهو عز وجل يحب، وهو جل وعلا أيضا يحب ماذا؟ يحب ما هو من مقتضى أسمائه وصفاته من الأعمال أو الأقوال أو الأوصاف. وهنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب يدل أيضا على أصل من أصول الإيمان، ما هو؟ أن محبة الله جل وعلا لعباده المؤمنين تتفاضل، أن محبة الله لأهل الإيمان تتفاضل. ما معنى تتفاضل؟ أي أنه عز وجل يحب بعضهم أكثر من بعض، كما نبه على هذا ابن القيم في شفاء العليل. وهنا المؤمن القوي أحب إلى الله إيش؟ من المؤمن الضعيف في أي شيء، في دينه وفي إيمانه.
ثانيا اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه، لقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
وهذه حقيقة شرعية يعني دل عليها النص والحس والواقع، كل يشعر بهذا في اختلاف الناس في قوة الإيمان وفي ضعفه. نعم.
ثالثا زيادة الإيمان ونقصانه، لأن القوة زيادة والضعف نقصان، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة. وقال بعض أهل السنة يزيد ولا ينقص، لأن النقص لم يرد في القرآن. قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والراجح القول الأول، لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت النقص عن الزائد.
هذه قاعدة في باب زيادة الإيمان، لازم ثبوت الزيادة ثبوت النقص عن الزائد. نعم.
وعلى هذا يكون القرآن دالا على ثبوت نقص الإيمان بطريق اللزوم، كما أن السنة جاءت به صريحة في قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني النساء. والإيمان يزيد بالكمية والكيفية، فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية، وزيادة الأعمال الباطنة كاليقين زيادة كيفية. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والإنسان إذا أخبره ثقة بخبر ثم جاء آخر فأخبره نفس الخبر زاد يقينه، ولهذا قال أهل العلم إن المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهذا دليل على تفاوت القلوب بالتصديق. وأما الأعمال فظاهر، فمن صلى 4 ركعات أزيد ممن صلى 2.
نعم، طبعا هذه مسائل عظيمة تتعلق بالإيمان وأحكامه. لعل بذكرها تخرجنا عن أصل يعني شرح الحديث، لكن من أراد الاستزادة هذه المسائل يعني شرحتها بالتفصيل في عدة لقاءات في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وذكرت يعني كثيرا من المسائل بالتفصيل والأدلة والآثار، والدروس موجودة في موقع دروس الإمارات إن شئتم يعني الرجوع إليها.
رابعا، أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فيه خير، لقوله وفي كل خير.
وهذا أيها الإخوة تنبيه لنا مهم جدا، وهو أن لا يحتقر المرء العاصي، يعني أن لا يحتقر المؤمن الذي من الله عليه بالاستقامة والتدين من هو دونه في الظاهر. قال أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فيه خير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل الخير. وهذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام فيه التنبيه أيضا أو الحث على جانب دعوي، وهو أن يقبل الإنسان على دعوة هذا الإنسان الذي غلبه الهوى أو أغواه الشيطان، وأن فيه خير، فما دام أن فيه خير فلا تحتقر النصيحة في بذلها له. نعم.
خامسا، أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقها، لقوله احرص على ما ينفعك، فإذا امتثل المؤمن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبادة، وإن كان ذلك النافع أمرا دنيويا.
نعم، وهذه قاعدة طبعا، أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقها، قاعدة عظيمة من قواعد الدين.
سادسا، أنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيما لا ينفع، لقوله احرص على ما ينفعك.
نعم.
سابعا، أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة، لقوله ولا تعتزن.
نعم، فالصبر والمصابرة ينافي ماذا؟ ينافي العجز. نعم. انتقل لتاسعا، لأن ما يتعلق بالثامن نحصل بباب القدر وسيأتي إن شاء الله.
تاسعا، أن للشيطان تأثيرا على بني آدم، لقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهذا لا شك فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
أن للشيطان تأثيرا على بني آدم، تفصيل هذا التأثير أيها الإخوة وشرح مداخل الشيطان جاء مفصلا في كتاب الإمام ابن القيم العظيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فهذا الكتاب شرح لهذه الجملة العظيمة التي هي أحد فوائد هذا الحديث، وكذلك في الجواب الكافي فيه التنبيه على أمور دقيقة جدا يحتاجها كل ساعة في إصلاح نفسه ونجاتها. نعم.
فقال بعض أهل العلم إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب فتجري في العروق، وظاهر الحديث أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا ليس ببعيد على قدرة الله عز وجل، كما أن الروح تجري مجرى الدم وهي جسم، إذا قبضت تكفن وتحنط وتصعد بها الملائكة إلى السماء.
نعم، وقت الأذان. طيب دقيقة. كمل.
ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده، وهي لمة الملك.
نعم، لمة الملك، ورد في ذلك حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إن للشيطان لمة وللملك لمة. طيب، من مراد بذلك؟ قال فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر، والحديث رواه ابن حبان وغيره، وهو من الأحاديث التي تراجع الشيخ الألباني عن تضعيفها، لأن بعضكم قد يبحث في الشامل أو غيره فجد أن الشيخ ضعفه، لكنه تراجع رحمه الله عن تضعيفه. والحديث يروى موقوفا على ابن مسعود قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وهو محفوظ عنه، يعني ثابت عن المسعود، فيرى موقوفا ويروى مرفوعا. ثم قال: وربما رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك في الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 31. نعم.
ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده، وهي لمة الملك، فإن للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة. ومن وفق غلبت عنده لمة الملك لمة الشيطان، فهما دائما يتصارعان، نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء. وأما النفس اللوامة فهي وصف للنفسين جميعا.
فائدة العاشرة:
عاشرا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حين قرن النهي عن قول لو ببيان علته، لتتبين حكمة الشريعة ويزداد المؤمن إيمانا وامتثالا.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نرجع بعد ذلك إلى مسائل الحديث، لكن المسألة الأولى والثانية والثالثة، المسألة الرابعة في معنى الحديث إجمالا. فيقال في معناه إجمالا: يقرر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حقيقة شرعية، وهي أن تفاضل الناس عند الله عز وجل وحظهم من محبته جل وعلا بحسب قوة إيمانهم بالله وتمكن الإيمان من قلوبهم. وهذا صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وبما أن هذا التفضيل قد يوهم القدح في المفضول وهو المؤمن الضعيف، أتبع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا: وفي كل خير، وذلك لاشتراك المؤمن الضعيف مع المؤمن القوي في الإيمان والعمل الصالح. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بأمور أربعة تستقيم بها حياة العبد وتنتظم بها أموره، وهي: أولا الحرص على ما ينفع من أمور الدين والدنيا، وثانيا الاستعانة بالله جل وعلا فيها، وثالثا المضي فيها وعدم التهاون أو التكاسل عن شيء منها، ثم رابعا تفويض الأمور إلى الله جل وعلا ورد الأمور إلى أو ورد الأمر إلى قضاء الله جل وعلا وقدره. متى؟ عند تحقق، عند عدم تحقق المطالب التي سعي فيها مع بذل الوسائل الشرعية، وسد أبواب الشيطان التي يلج من خلالها على العبد عند عدم تحقق مقاصده وأهدافه. فقال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى 8285 عند هذا الحديث، قال: فأمره بالحرص على ما ينفعه والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدر، ثم أمره إذا أصابه شيء أن لا ييأس على ما فاته، بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله، فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك، ما في شيء آخر تستطيع أن تلجأ إليه وتقوم به سوى التسليم لقضاء الله وقدره. هذا معنى الحديث إجمالا. المسألة الخامسة دلالة الحديث. يدل الحديث على النهي عن قول لو عند حصول خلاف المقصود وفوات المطلوب. المسألة السادسة الشاهد من الحديث للباب في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المسألة السابعة وجه الاستشهاد وجه الدلالة من الحديث للباب. تستفاد أيها الإخوة وجه الدلالة من المسائل في آخر الباب، من المسألة الثانية والثالثة والرابعة، فنقول وجه الدلالة في منع لو من عدة جهات. الأولى النهي الصريح عن قول لو، النهي الصريح عن قول لو. الثانية تعليل المنع بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. والجهة الثالثة الإرشاد إلى الكلام النافع الذي يضاد عمل الشيطان ويوقف المرء على الرضا بقضاء الله وقدره، وهو قول قدر الله وما شاء فعل. هذه وجه الدلالة من الحديث للباب. المسألة الثامنة أو قبل المسألة الثامنة، يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الشفاء العليل فيما يتعلق بوجه الدلالة في المجلد الثاني صفحة 97، قال رحمة الله عليه وانتبهوا لكلامه، قال: فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفت ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المسألة الثامنة والأخيرة: مناسبة الحديث في الباب. يقال أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا تحت هذا الباب، أو صلة هذا الحديث بهذا الباب لاشتماله على أحد أوجه منع استعمال لو، اشتماله على أحد أوجه منع استعمال لو. ما هو هذا الوجه؟ هو استعمالها في مقام الحسرة والجزع والحزن على ما فات مما لا يمكن استدراكه، مما لا يمكن استدراكه. هذه مناسبة الحديث للباب.
فيقول المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، في آل عمران، وهما الأولى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الثانية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي ما أخرجنا وما قتلنا، ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والآية الأخرى لو أطاعونا ما قتلوا، فأبطل الله دعواهم هذه بقوله: فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في البقاء، وأن عدم الخروج مانع من القتل. فادرأوا عن أنفسكم الموت، فإنهم لن يسلموا من الموت بل لا بد أن يموتوا، ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد لكانوا على ضلال مبين.
وما يتعلق بهاتين الآيتين تقدم تفصيلا في اللقاء السابق. نعم.
الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، فالنهي عن قول لو علتها أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة، فيتحسر الإنسان بذلك ويندم ويحزن.
نعم. لابن القيم رحمة الله عليه كلام عظيم في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 357، يصلح شرحا للمسألة الثانية والثالثة. قال رحمة الله عليه: وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره، وغير مستقيل عثرته بلو ما يمكن أن يتدارك يعني، وفي ضمن لو ادعاء. وهذا كلام أيها الإخوة وتنبيه مهم جدا، قد لا يتنبه له من يطلق مثل هذه العبارات في المواضع التي يتخلف فيها مقصوده، فيطلق لو فعلت كذا، لو فعلت كذا إلى آخره. قال: وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه، أي العبد لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه، فإنما وقع مما يتمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع، فيكون إيش؟ محال. قال: فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي محال، فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. وهذه يعني من مفاسد إطلاق لو في هذه الأحوال. قال: وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته، أي من معارضة القدر، بقوله لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي إلى آخر كلامه. فهذا الكلام يعتبر كشرح لهذه المسألة الثانية والثالثة. نعم.
الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، يعني قوله: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه: فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله. وعنوان فلاحه: ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. نعم.
السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، لقوله: ولا تعجزن. فإن قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان، فالإنسان قد يصاب بمرض فيعجز، فكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ أجيب بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء، لأنه هو الذي في مقدور الإنسان.
نعم. بهذا ينتهي الكلام على هذا الباب وأحكامه، ومن خلال ما تقدم ندرك قدر هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصدق ما نبه عليه العلماء من احتوائه على كلمات جامعة وأصول كبيرة جليلة، وأنه كما قال ابن القيم فعلا أن العبد أشد ضرورة إليه، وأنه لا غنى له عن هذا الحديث. نأتي بعد ذلك إلى الباب الذي يليه، وهو باب النهي عن سب الريح.